أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قصة ثانية في هذه السورة الكريمة، سورة النمل، يذكر الله عز وجل فيها سليمان النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما حدث معه في هذه القصة. بدأها بقوله سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود وسليمان من أنبياء بني إسرائيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، آتاهم الله عز وجل علما، داود الأب وسليمان الابن. قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وكأنه بعدما ذكر قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وكيف أنه دعاه إلى الله عز وجل وأفسد فرعون وغره ملكه الذي فيه، وبلغ به التطاول أن قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. فالملك قد يدفع الإنسان إلى الجحود وإلى الكبر وإلى عدم قبول الحق حتى ولو رآه أمام عينيه حقا مبصرا. فهنا يرينا الله عز وجل صنفا آخر من الناس، هذا فرعون وإجرامه دفعه ملكه إلى الكفر بالله، وقال لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، أفلا تبصرون. اغتر بملكه. ولكن هنا أنبياء لله عليهم الصلاة والسلام قد أعطاهم الله عز وجل الملك، وأعطاهم النبوة، وأعطاهم العلم، فما زادهم ذلك إلا تواضعا لرب العالمين سبحانه. فمنهم داود ومنهم سليمان. ولكن ملك داود لم يكن عظيما كبيرا، ولكن سليمان الذي ملكه كان عظيما كبيرا. فقال: ولقد آتينا داود وسليمان. الاثنين كانا ملكين وكانا نبيين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن ملك سليمان كان أعظم بكثير من ملك أبيه، وعبادة أبيه كانت أعظم بكثير من عبادة سليمان. فربنا أعطى لداود العبادة، وقال: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا ملك من الملوك ومع ذلك لا يأكل إلا بصنعة يده، بيشتغل بإيده. ألنا له الحديد، أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فعلمه الله عز وجل مهنة صناعة الدروع، يصنع السوابغ من الدروع، يقدر في السرد بتعليم الله عز وجل له، يعمل الحلقة على قد المسمار بحيث أنه لا تنفصل الحلقة ولا تنشق عن زميلتها، ولكنه يقدر بالقدر مسمار على قد الحلقة، ولا يزال يصنع شيئا في شيء حتى يصنع درعا سابغة. هذا داود النبي ملك، ومع ذلك لا يأكل إلا من صنعة يده عليه الصلاة والسلام. وهذا سليمان النبي ملك من الملوك عليه الصلاة والسلام، وأحد الملوك الذين ملكوا الدنيا، يعني ملكهم الله عز وجل وجعلهم يسيرون حيث شاءوا في أي مكان يريد أن يصل إليه يصل، قد جعل الله عز وجل له من الريح ما سخر له أن يصل للمكان الذي يريده، وجعل له من الجن من الإنس من الشياطين جنودا، بل من الطير ومن الدواب كما سيأتي في قوله سبحانه. فآتى داود وسليمان علما بعدما ذكر لنا فرعون هذا الذي استكبر بملكه، أخبرنا هنا آدي هؤلاء آتيناهم ملكا وآتيناهم علما فلم يغتر ولكن عبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. داود يسبح بين الجبال من جمال تسبيحه ومن جمال صوته ومن شدة خشوعه، إذا بالجبال تسبح معه وتردد تسبيحه والطير تقف لا تطير تستمع لتأويبه وتأويهه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. يا جبال أوبي معه، التأويب الأوبة الرجوع إلى الله، أي رجعي هذا الذي يقوله وقولي معه مسبحة لله سبحانه تائبة إلى الله، أوبي معه وكذلك الطير من شدة عبادته ربه سبحانه. ولقد آتينا الفضل من الله، آتينا وعبر بنون العظمة، إن هذا إيتاء عظيم جدا يليق بأن يؤتيه الله سبحانه تبارك وتعالى ويليق أن ينسب إليه، فنسبه بنون العظمة هنا. ولقد آتينا نحن، ولقد آتينا داود وسليمان علما، علما مع أنه آتاهما الملك ولكن العلم أعظم، العلم أعظم. فإذا ما قورن العلم بالملك العلم عظيم، لذلك ما يحتاجش يذكر الملك هنا. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الاثنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. عرف نعمة الله عز وجل أنه صاحب الحق سبحانه والمتفضل عليهم بالنعمة، فقال الأب والابن الحمد لله، أي نثني على الله الثناء الجميل الذي يليق به سبحانه تبارك وتعالى، فله الحمد هو المحمود على النعم العظيمة، الحمد كل الحمد لله الذي فضلنا على كثير، وهنا يبدو التواضع في الكلام، الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هنا لعل في عصرهما ما فيش غيرهم أفضل منهما، وربنا فضلهما على كل من في عصرهما، ولكن مع ذلك التواضع. يمكن في حد إحنا ما نعرفوش، فاكرين موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لما سألوا موسى وقالوا أي الناس أعلم، قال أنا أعلم، فعتب عليه ربه سبحانه تبارك وتعالى قال بلى عبدنا خضر أعلم منك. لذلك هما وهما من قوم موسى، هما من قوم موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير، على كثير يعني الكثير من خلقه قد فضلنا الله عز وجل عليهم، ولعل هناك من لا نعلم قد فضله الله عز وجل علينا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، على كثير من عباده المؤمنين. ويسن للإنسان المؤمن أن يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يقول مثل ذلك، وخاصة إذا رأى مبتلى، إذا رأى إنسانا مريضا ابتلاه الله فيقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عباده تفضيلا، وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق من عباده تفضيلا. والإنسان يذكر نعمة الله ويكون جزاؤه من الله أنه يمنع عنه هذا المرض إذا شاء سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. هنا ذكر الله عز وجل آتينا علم، آتينا علم، كأن الميراث ميراث العلم، أما ميراث الملك فقد جعل الله عز وجل هذا ملكا وجعل هذا ملكا. وداود كان له أولاد غير سليمان على نبينا عليهم الصلاة والسلام، قالوا كان له 19 ولدا، 19 من الولد، ولكن الذي ورث العلم وورث النبوة وصار ملكا بعد أبيه واحد فقط وهو سليمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال وورث سليمان داود أي ورثه الله عز وجل العلم وورثه النبوة، هذا أعظم الميراث. وإلا لو كان الميراث المالي لكان الإرث في 19، ما هوش لسليمان فقط، فهذا إرث النبوة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون كمال، أموال ما معهم من مال يكون بعد وفاتهم صدقة ولا يرثه أحد. إنما الميراث الذي يورثه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو العلم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ العلم أخذ بحظ وافر، هذا أعظم الميراث. يبقى ما أعطاه الله عز وجل من نعم لسليمان ولأبيه كان العلم أعظم شيئا، وهذا الذي ورثه داود لابنه العلم والنبوة، وأيضا صار ملكا من بعده. جاء في قول الله سبحانه تبارك وتعالى لداود في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني هذا نبي عليه الصلاة والسلام، والنبي فمن دونه يحتاج النصيحة، فالله ينصح داود وغيرهم باب أولى: لا تتبع الهوى يا داود وأنت ملك من الملوك، فإذا اتبعت الهوى وأنت نبي أضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون يتيهون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وذكر داود وسليمان في سورة الأنبياء قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما. فالله عز وجل من على داود بأن جعله ملكا حاكما، فآتاه حكما وآتاه علما من عنده سبحانه، وعلم سليمان أيضا. يبقى هنا العلم من أعظم ما يؤتاه الإنسان، فآتى الله سليمان وآتى أباه داود علما وحكمة ونبوة وملكا. فذكر في الأنبياء أنه فهم أحدهما أكثر من الآخر. قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الحرث الزرع، الزرع نفشت فيه غنم القوم، قوم لهم أغنام وكانوا يرعون بهذه الأغنام بجوار هذه المزرعة، فإذا بالأغنام تدخل، من رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أفلتت الغنم ودخلت جوه الزرع، أفسدت نفشت فيه أكلت وخربت هذا الزرع وقلعته، إذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لحكمهم، مين اللي بيحكم؟ داود يحكم وسليمان يحكم، ما قالش لحكمهما، قال لحكمهم، لأنهم يحكمان في الناس في هؤلاء. يبقى الخصوم أصحاب الأرض وهؤلاء أصحاب الغنم، والحكم والحاكم سليمان وداود، يبقى أربعة المجموعة هنا. فكنا لحكم هؤلاء الأربعة في هؤلاء كنا لهم شاهدين، وكنا لهم شاهدين. ففهمناها سليمان، سليمان آتاه الله عز وجل فهما، آتى أباه عبادة عظيمة جدا، وميز سليمان بفهم عظيم، وقال وكلا آتينا، يعني أعطينا للأبي العلم والملك والحكمة والحكم، وآتينا سليمان حكمة أعظم مما آتيناه أباه. فقال ففهمناها سليمان، فهم سليمان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، فهم الحكم بين ذلك. كان داود حكم بإيه؟ حكم أنه أهل الغنم أفسدت أغنامهم مزرعة، الإفساد يساوي قد إيه؟ يساوي مبلغ كذا، والغنم تساوي كام؟ تساوي هذا المبلغ، يبقى خلاص ادوا الغنم لأصحاب المزرعة زي ما بوصلهم الزرع بتاعهم. هنا هذا حكم، وحكم فيه صواب وغيره أحسن منه. فالحكم حكم بالقيمة، القيمة قيمة الزرع اللي تلف قد إيه يساوي كذا، هو نفس قيمة الغنم يبقى خذوا الغنم. لكن سليمان كانت نظرته بتفهيم الله عز وجل أعظم. قال ففهمناها سليمان، فهمنا لو أنهم أخذوا هذه الأغنام صار هؤلاء فقراء. أصحاب الغنم افتقر، هيقعدوا بقية سنتهم يأكلوا منين؟ صاروا فقراء. هؤلاء أخذوا الأغنام، ما هماش أصحاب غنم علشان يعتنوا بالغنم، دول أصحاب زرع وأصحاب حرث، فلذلك حكم بحكم آخر، وهو أنهم يأخذون هذه الأغنام فينتفعون بها فترة، ينتفعون بها فترة لغاية ما أصحاب الأغنام يعيدوا الزرع مرة ثانية. يبقى يا أصحاب الغنم تعالوا ازرعوا الأرض دي مرة ثانية لغاية ما تشتد وترجع كما كانت، في الحالة دي خذوا الغنم بتاعتكم اللي استفاد منها هؤلاء في خلال هذه الفترة. فهذا تفهيم الله عز وجل لسليمان فهما أعظم مما فهمه لداود، ولم يخطئ الله عز وجل داود، لم يخطئ داود، وإنما قال كلا آتينا حكما وعلم، هذا حكم وهذا علم، ولكن ما فهمناه سليمان أفهمناه أعظم مما أفهمنا داود في ذلك. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما. وكثير من الحوادث اللي كان سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام قد فطنه الله عز وجل لأشياء قد غيبها عن أبيه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما. يعني المرأتان هذه ولدت وهذه ولدت، الاثنين كل واحدة ولدت، أما أخذت ولدها جاء الذئب وخطف أحد الولدين وأكله وهرب. هنا المرأة اللي الذئب أخذ ولدها راحت خطف ابن الأخرى وأخذته، هتقول لزوجها إيه؟ خطفت هذا الآخر عشان ما تقولوش الذئب أكل ابني أنا. فاختصمت في الولد المرأتين، فقالت هذه الكبرى للأخرى إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى كأنه من الشواهد التي أمامه، من الأمارات اللي أمامه، حكم وقضى للكبرى بشيء رأه، فحكم إن الكبرى هي الصادقة، فأخذت الكبرى هذا الغلام، خرج من عند داود ووصل إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاء إليه فقال أتوني بالسكين، هاتوا الولد ده أشق بينكما، أنتوا الاثنين الحكم اللي فات ما ينفعش، أنا أقسمه أدبحه يبقى نصين بينكما. فلما قال ذلك قالت الصغرى لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها لا تفعل، فعلم أنها هي الصادقة، أنها الأم لا تريد قتل ابنها، وعلم أن الأخرى كاذبة، إن أرادت أن يستوي في المصيبة، ابنها الذئب أكل وابنها الدبح وخلاص استوي في المصيبة، فعلم صدق إحداهما وكذب الأخرى فأعضاه أو قضى به للصغرى. هذا مما علمه الله عز وجل لسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ورث سليمان لسليمان الوارث وداود الموروث عليه الصلاة والسلام، ورث منه العلم، ورث منه النبوة، وأيضا صار ملكا بعده. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، بس منطق الطير لا، لكن هذا من الغرائب، هذا من الغرائب، فعلم علما عظيما، علم الشريعة، علم علم ألسن الناس يتكلمون بها من إنس ومن جن وغيرهم، لكن من أعظم ما يكون مما لا يعرفه الناس علم منطق الطير، كيف تتكلم الطيور. قال علمنا منطق الطير، إذن الطير لها لغة، لها لغة تتكلم بها، وإذن الحشرات وغيرها من مخلوقات الله قد جعل الله جعلها أمما، وكل أمة لها لسان تتخاطب به ولها طريقة تتخاطب بها، وده اللي يبحث في علم الحيوان في ذلك، إن إيه لغة الطيور، كيف تتكلم، كيف يرشد بعضها بعضا للطريق، هنا شمال هنا جنوب هنا شرق هنا غرب، كيف تعرف ذلك، كيف تسير النحل وترقص رقصات في الهواء علشان تدل على أنها رايحة فين للخلية التي وجدت عندها العسل مثلا. فهنا الله عز وجل علم هؤلاء وأثبت في القرآن أنه جعل لها لغة. قال سليمان يا أيها الناس علمنا منطق لغة الطير وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء، هذا من ألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص، ليس عموما على عمومه، فالله عز وجل هو وحده الذي له كل شيء، أما غيره من خلقه فقد يؤتيه من الأشياء الكثير. فلما يقول أوتينا من كل شيء يعني ينبغي لأمثالنا، يبقى هنا مقيد بالحس، مقيد بالحس، وهنا العموم قد يقيد بالعقل، قد يقيد بالحس، قد يقيد بخصوص من نصوص وغير ذلك. فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص أو الذي قد خصص بالحس وبالعقل. إن سليمان ربنا ما ادلوش كل حاجة، لا، كل حاجة تليق بمثله في ملكه. وكذلك في قوله سبحانه تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أرسلنا عليهم ريح العقيم، ريحا عقيمة تدمر كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يبقى الحس يدل على أن في مساكن موجودة. يبقى لما قال هنا تدمر كل شيء هذا من العموم الذي يراد به الخصوص أو من العموم المخصوص، يبقى تدمر كل شيء مثله يدمر ومثله أراد الله عز وجل تدميره. فهنا قال أوتينا من كل شيء أراد الله لنا أن نؤته، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا لهو الفضل، فضل واسع عظيم من الله سبحانه، مبين بين عظيم من فضله سبحانه تبارك وتعالى، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، هذا ملك وعنده جيش عظيم، جنود كثيرة درارة، قد إيه هؤلاء؟ يقول سبحانه حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، من الجن والإنس والطير، بدأ بأقوى الأشياء، أقوى الجن أقوى من الإنس، قال من الجن، يبقى جنود عظيمة من الجن والشياطين وكذلك من الإنس وكذلك من الطير، هذه جنود سليمان على من عليه الصلاة والسلام. فهم يوزعون، فهم يوزعون، وزع الشيء معنى كفه، فهم يوزعون أي يكفون، يكفون المعنى إن ما هم مش مهرجلين كده يروحوا زي ما هم عايزين، لا، ده عليهم قواد، عليهم قادة لهم، والقاد والقائد يوزع الجنود أي يكفهم، محدش يتقدم على سليمان، محدش يتقدم على الصف بتاعه، جنود الإنس في هذا المكان، الجن في هذا المكان، الطير هنا، يبقى يكفهم من يكفهم، موجود قواد عليهم يكفونهم، فلا يتقدمون ولا يسيرون إلا بأمر سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان جندا عظيما جدا، الله أعلم بقدره. ذكر المفسرون أنهم قالوا كان معسكر سليمان 100 فرسخ، 100 فرسخ يعني الطول بتاعه، الفرسخ حوالي 5 كيلو يعني 500 كيلو، مليانين بالجنود من هؤلاء. وهنا الذي ذكره الله عز وجل لم يقل لنا لا 100 ولا أقل ولا أكثر، ولكن واضح إنه أعداد جسيمة عظيمة من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، لو كان عددا قليلا مش محتاجين اللي يوقفهم ويكفهم، ولكن الأعداد الكثيرة هي اللي تتبحتر، تحتاج اللي يكفها ويمنعها. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل، يبقى في مسير من مسير سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، قد أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما جدا، يسير في أي مكان يريد أن يصل إليه، يوصل في أي مكان من البلدان، عايز يوصل للشام، يصل للعراق، يصل إلى أدنى الأماكن وأبعد الأماكن كله سواء، فهو يسير. ففي مرة من المرات أتى على وادي النمل، يا ترى فين وادي النمل هذا؟ لم يذكر لنا ربنا سبحانه أين، لأنها من العلم الذي لا يفيد، علم لا يفيدنا نحن نعرف فين وادي النمل هذه. والنملة التي كلمت سليمان كان حجمها قد إيه؟ نملة من النملات، كبرت صغرت في النهاية نملة من النملات، في من النمل الذي نراه ونعرفه، لو كانت شيئا آخر كان ربنا ذكر لنا هذا الشيء. فكونوا نكر وذكر أتوا على وادي النمل، قالت نملة، يبقى نمل المعهود المعروف، ونملة من ضمن هذه النمل تكلمت، الله عز وجل جعل للنمل لغة تتكلم بها، يبقى هنا يذكر لنا يثبت ذلك، النملة تكلمت قال حتى إذا أتوا على وادي النمل، على وادي، الوادي المكان المنبسط الواسع الفسيح فيه نمل كثير، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تحذر النمل، النملة سميت النملة نملة كأنه من التنميل، والتنميل بمعنى الحركة الكثيرة، النملة ما تعودش أبدا، على طول شغالة، على طول تحرك، على طول رايحة جاية، فسمي النمل نملا لكثرة حركته ولقلة قراره، كثرة الحركة وقلة قرارها. قالت النملة محذرة لباقي النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إذا النمل له مساكن، له أشياء يدخل بها ويختبئ بداخلها، لا يحطمنكم يعني لئلا يحطمكم، لا يحطمنكم لقراءة الجمهور، وقرأ رويس عن يعقوب لا يحطمنكم سليمان، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتحذرهم، دليل على أن النمل فيه عقل وفيه فهم، أعطاها الله عز وجل ما تفهم به، ما قالتش أنجو، وفيه الحب للغير. النملة تقول لباقي النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، ما خافتش على نفسها وهربت وحدها، ولكن أمرت باقي النمل أن يدخلوا المساكن حتى لا يحطمهم سليمان. وأيضا واضح نملة تفهم ما تقول، قالت وهم لا يشعرون، عرفت أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لا يظلمون، لا يظلمون، ولذلك التمست له العذر، فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني هم مش واخدين بالهم، مش متعمد سليمان أن يدوس عليكم، لا، لا يتعمد ذلك، إنه نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الآية بيّنت أن النمل يفهم، وأن النمل يعيش في جماعات، وأنه له مساكن، وأن النمل يحذر بعضه بعضا من ضرر يقع فيه. وعلماء الحيوان ينظرون ويقولون، أو علماء الحشرات يقولون النمل فيه فهم عجيب جدا، ومن زمان يقولون هذا الشيء، يقولوا إن النملة من نوع اللي يدخر طعامه من الصيف للشتاء حتى لا تضيع أو لا يضيع الشتاء طعامه، يقوم يحافظ عليه بداخل المساكن. فيقولون النمل فطن وقوي وشمام جدا، ويدخر ويتخذ القرى ويشق الحبة بقطعتين، يجي الحباية علشان النملة عارفة لو الحبة فضلت بحالها تنزل عليها ماء الشتاء تقوم تنبت الحبة، تقوم شق الأمحاية نصين تشقها علشان ما تنبتش الأمحاية بس كده. قالوا لا، ده كمان الكزبرة، حباية الكزبرة لو شقتها نصين ونزلت عليها المية تنبت تزرع، تقوم نملة تقطعها أربعة. سبحان الله، هذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومما علم هذا الشيء الذي ننظر نحن إليه ونقول هذا مش إنسان، حشرات، حشرة. ولما إنسان يشتم تاني يقول له حشرة، ما تسويش حشرة، هذه عاقلة، هذه الحشرة تخاف على أخواتها فتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا النمل يأكل في عامه نصف ما يجمعه فقط، يجمع ما يأكلوش كله، يأكل في العام النصف فقط ويجمع عليه الجديد، كأنه بيدخر للزمن هذا النمل. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى هنا النملة حافظت على من معها، وسليمان عليه الصلاة والسلام تبسم ضاحكا من ذلك، قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم كأنه بدأ بالبسمة، ثم من عدمه ضحك، من عدمه كأنه بدأ بالبسمة انتهى بالضحك. وهنا الضحك أنه فتح الفم بالضحك، البسمة فتر الشفة شيئا يسيرا، فإذا فتح فمه فقد ضحك، فإذا أخرج صوتا فقد قهقه. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتبسمون، ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى لهواته، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، نادرا ما كان يضحك صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه. وكأن سليمان أيضا في هذه المرة أعجبه هذا الذي قالته فضحك في هذه المرة، وعادت الأنبياء التبسم عليهم الصلاة والسلام. فتبسم ضاحكا من قولها: وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعاء الأنبياء دعاء عظيم قاله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلمه الله عز وجل للمؤمنين دعاء نحوه في سورة الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كأنه ينبغي على المسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء الكريم الطيب الذي في النمل والذي في الأحقاف. هنا قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أن أشكر نعمته، وهي نعمة واحدة نعم الله عز وجل، لا هنا نعمة جنس فلا تجمع، والمعنى نعم، فلما يجي النعمة يجي في الإفراد والتثنية والجمع الجنس واحد، يبقى على ذلك نعمة تطلق على الواحد نعمة، وعلى الاثنين نعمة، وعلى الجمع نعمة، وعلى المذكر نعمة، وعلى المؤنث نعمة. فعلى ذلك هنا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أي جنس نعمك العظيمة التي أنعمت علي، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فنسب الفضل لصاحبه وكرر ذلك استلزازا بذكر النعمة، نعمتك التي أنعمت، ما قالش التي أعطيتنيها مثلا، ولكن أنت المنعم صاحب النعم العظيمة. فأوزعني ادفعني لأن أشكر النعم، وأصل الوزع الكف، كأنه يقصد هنا كفني عن أي شيء إلا أنني أشكر نعمك هذه العظيمة التي أنعمت عليه. أوزعني أن أشكر، ودي قراءة الجمهور وقراءة ورش وقراءة البزي عن ابن كثير، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فيذكر الإنسان النعمة، نعم علينا ونعم على والدينا أيضا، لولا أنه أنعم عليهم بالولد ما كنا نحن، فهذه من نعم الله عز وجل على الوالدين وعلينا. ولذلك قال: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل، أوزعني ادفعني للعمل الصالح، أن أعمل صالحا، أنهي صالح قال: صالحا ترضاه، قيده برضا الله سبحانه. فقد يرى الإنسان الشيء على خلاف حقيقته، فتريد الصلاح والعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب نفع الدنيا ونفع الآخرة، في الدنيا الصلاح وفي الآخرة أن يدخله الله مع الصالحين. قال: وأدخلني برحمتك، بفضل رحمتك بي ارحمني واجعلني مع عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب أن يكون من الصالحين ومع الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. الآية في الأحقاف ذكر الله عز وجل الإنسان المؤمن الذي يبلغ أشد العمر، حتى إذا بلغ أشده، أدي أشده، وقت الاكتمال في كل شيء عند الإنسان سن الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني أن أشكر النعمة وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. وأصيب هنا أوزعني أشكر النعم علي وعلى الوالدين وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيستحب للمؤمن أن يقول ذلك. قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا لما ذكر النمل جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النمل فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: الهدهد والصرد والنملة والنحلة. نهى عن قتل أربع من الدواب وهي الهدهد والصرد والنملة والنحلة. هذه الأشياء ما لم تكن مؤذية فلا تتعرض لها طالما أنها ليست مؤذية. فإذا صارت مؤذية تؤرص الإنسان وتؤذيه يبقى يجوز له أنه يدافع عن نفسه ولو بقتلها. يبقى هنا نهى عن قتل هذه الأشياء. هي أمم خلقها الله عز وجل جعلها تسبح ربها سبحانه، يبقى لا معنى لقتلها من غير ذنب أذنبته، ولكن إذا أذت الإنسان جاز له أن يتخلص منها وأن يقتلها: الهدهد والصرد والنملة والنحل. ودا في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن نملة خرصت نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأمر بقرية النمل فأحرقت. نبي من الأنبياء نزل تحت شجرة فلما نام جاءت نملة وقرصته، فقام من تحت الشجرة وأخرج متاعه ثم أمر بحرق النمل. فأوحى الله عز وجل إليه أن أفي، قال له الله عز وجل: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ هل نملة واحدة؟ كأن الله عز وجل يعاتب هذا النبي، إن تأتي الأمة بحالها أنت نازل تحت الشجرة مش هتقعد وحتمشي، إيه معنى أنك تقتل كل هذا النمل وتحرق هذا النمل؟ اقتل نملة واحدة فقط التي قرصت، لكن ليه تقتل الباقي هذا وهي أمة تسبح؟ فالغرض أن هذه أمم خلقها الله سبحانه، فما لم تؤذي الإنسان فلا يتعرض لها، فإن كانت تؤذيه تأكل الجدران تسقط البيوت تأكل الحلويات التي عنده يبقى يجوز له أنه هو يقتلها، ولكن يجتنب في ذلك الحرق، يجتنب أنه يحرق بالنار، لأن الذي يحرق بالنار هو ربها الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا النمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتله المقصود ما لم يكن مؤذية، والله أعلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.